السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء: فصل. ومن عقوباتها أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان وتمنعه ثواب المحسنين، فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه من المعاصي، فإن من عبد الله كأنه يراه لم يكن ذلك إلا لاستيلاء ذكره ومحبته وخوفه ورجائه على قلبه، بحيث يصير كأنه يشاهده، وذلك يحول بينه وبين إرادة المعصية فضلا عن مواقعتها. فإذا خرج من دائرة الإحسان فاته صحبة الرفقة الخاصة وعيشهم الهني ونعيمهم التام، فإن أراد الله به خيرا أقره في دائرة عموم المؤمنين، فإن عصاه بالمعاصي التي تخرجه من دائرة الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليه فيها الناس أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فإياكم إياكم، والتوبة معروضة بعد. خرج من دائرة الإيمان وفاته رفقة المؤمنين وحسن دفاع الله عنهم، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا. وفاته كل خير رتبه الله في كتابه على الإيمان، وهو نحو 100 خصلة، كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها، فمنها الأجر العظيم، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، ومنها الدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ومنها استغفار حملة العرش لهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ومنها موالاة الله لهم، ولا يذل من والاه الله، الله ولي الذين آمنوا. ومنها أمره ملائكته بتثبيتهم، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ومنها أن لهم الدرجات عند ربهم والمغفرة والرزق الكريم. ومنها العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ومنها معية الله لأهل الإيمان، وأن الله مع المؤمنين. ومنها الرفعة في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومنها إعطاؤهم كفلين من رحمته، وإعطاؤهم نورا يمشون به ومغفرة ذنوبهم. ومنها الود الذي يجعله سبحانه لهم، وهو أنه يحبهم ويحببهم إلى ملائكته وأنبيائه وعباده الصالحين. ومنها أمانهم من الخوف يوم يشتد الخوف، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومنها أنهم المنعم عليهم الذين أمرنا أن نسأله أن يهدينا إلى صراطهم في كل يوم وليلة 17 مرة. ومنها أن القرآن إنما هو هدى لهم وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. والمقصود أن الإيمان سبب جالب لكل خير، وكل خير في الدنيا والآخرة فسببه الإيمان، وكل شر في الدنيا والآخرة فسببه عدم الإيمان. فكيف يهون على العبد أن يرتكب شيئا يخرجه من دائرة الإيمان ويحول بينه وبينه، ولكن لا يخرج من دائرة عموم المسلمين؟ فإن استمر على الذنوب وأصر عليها خيف عليه أن يرين على قلبه فيخرجه عن الإسلام بالكلية. ومن هنا اشتد خوف السلف كما قال بعضهم: أنتم تخافون الذنوب وأنا أخاف الكفر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر آفات الذنوب والمعاصي وعقوباتها على العبد المؤمن، والتي منها ما ذكره رحمه الله تعالى من خروج العاصي من دائرة الإحسان ومنعه من ثواب المحسنين، وهو من الرتب التي جعلها الله سبحانه وتعالى لخاصة عباده من أهل الإيمان، فهي أعلى الرتب وأعلى المنازل، والتي ورد في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حين سأل جبريل عليه الصلاة والسلام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهما مرتبتان: مرتبة الطلب ومرتبة الهرب. وهذه الرتبة رتبة عظيمة ومنزلة جليلة، وهؤلاء هم خاصة الله سبحانه وتعالى الذين أحسنوا في عملهم وفي قربهم لربهم سبحانه وتعالى، فتقربوا له سبحانه بما أمر، وسابقوا بالخيرات، واجتنبوا المحرمات، بل واجتنبوا المكروهات، بل واجتنبوا فضول المباحات، فأعقبهم الله سبحانه وتعالى بذلك هذه الرتبة وهذه المنزلة. ولو لم يكن في هذه الرتبة إلا قرب العبد من ربه ودوام المراقبة منه لربه سبحانه وتعالى لكفى بها رتبة ومنزلة تدل على مكانته وقربه من الله سبحانه وتعالى. فهذا القرب قرب خاص يجعله الله سبحانه وتعالى لأهل هذه المنزلة، فيسددهم ويوفقهم ويعينهم ويحجب عنهم سبحانه وتعالى الفتن ومضلات الفتن، ويحفظهم من الشهوات والشبهات. فأكرم بها من منزلة ومن رتبة أن يكون العبد تحت عناية الله سبحانه وتعالى القريبة ومعونته سبحانه وتسديده سبحانه. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن لأهل الإحسان محبة منه سبحانه، فقال: إن الله يحب المحسنين. وقال الله سبحانه: والله يحب المحسنين. فالله سبحانه وتعالى جعل لأهل الإحسان محبة خاصة، وجعل لهم سبحانه وتعالى وصفا خاصا في ذكره للإحسان، فقال سبحانه: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. وهذا الذكر الخاص للمحسنين دليل على تلك الرتبة وتلك المنزلة، وإن كان لا ينفك وجود شيء من الإحسان في من كان دون هذه الرتبة، في من كان في دائرة الإيمان أو كان في دائرة الإسلام، له من هذه المنزلة الشيء اليسير، لكن بلوغ تلك المنزلة وما فيها من الأوصاف خاص لمن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن عقوباتها أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان وتمنعه ثواب المحسنين، فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه من المعاصي. وذلك هو الذي ذكرناه في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه رتبة دون الرتبة الأولى، وهي أن تعبد الله كأنك تراه. ومعلوم أن دائرة الإحسان مبناها ومنزلة الإحسان مبناها على مراقبة الله سبحانه وتعالى، ومراقبته سبحانه وتعالى على منزلتين: المنزلة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، والمنزلة الثانية فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالأولى يسميها أهل العلم منزلة الطلب، والثانية يسميها أهل العلم منزلة الهرب. فالأول يريد أن يري الله سبحانه وتعالى من عمله كمالا، والثاني يخاف أن يطلع الله سبحانه وتعالى على نقص في عمله. وهذه هي الرتبة، وهذه هي المنزلة، منزلة المحسنين، هذه هي منزلة المحسنين. قال رحمه الله تعالى: فإن من عبد الله كأنه يراه لم يكن ذلك إلا لاستيلاء ذكره ومحبته وخوفه ورجائه على قلبه، بحيث يصير كأنه يشاهده، وذلك يحون بينه وبين إرادة المعصية فضلا عن مواقعتها. ذلك العبد علمه باطلاع الله سبحانه وتعالى عليه يحول بينه وبين المعاصي والذنوب، ويجعله يقبل على الله سبحانه وتعالى بفعل الطاعات. وأهل الإيمان هذا حالهم وهذا ديدنهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يصلي من الليل حتى تتفطر قدمه الشريفتان، قيل له: يا رسول الله، تصلي من الليل؟ أو قيل له: حتى تتفطر قدماك، أو كما قيل له صلوات الله وسلامه عليه، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهذا من رتبة الإحسان التي هي في أعلى المراتب، أن يفعل تلك العبادة برغم أن الله سبحانه وتعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يري ربه سبحانه كمال الكمال في عبادته صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله تعالى: فإذا خرج من دائرة الإحسان فاته صحبة رفقه الخاصة، بضم الراء وفتح الفاء الموحدة وكسر القاف المثنى، فاته صحبة رفقه الخاصة. والرفق، الرفق جمع رفقة، والمراد بذلك والله أعلم أنه المراد بذلك والله أعلم ما يجعله الله سبحانه وتعالى لأهل الصحبة الخاصة، والله أعلم، هكذا ضبطها المحقق. قال: وعيشهم الهني ونعيمهم التام. فإن أراد الله به خيرا أقره في دائرة عموم المؤمنين، فإن عصاه بالمعاصي التي تخرجه من دائرة الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ذكر الحديث. قال: خرج من دائرة الإيمان وفاته رفقة المؤمنين وحسن دفاع الله عنهم. وهنا أشار رحمه الله تعالى إلى الرتبة التالية، لأننا ذكرنا أن رتبة الإحسان هي أعلى الرتب التي مبناها على المراقبة، ثم تأتي رتبة الإيمان وفيها شيء من المراقبة، هو دون الرتبة الأولى، دون الرتبة الأولى. فأصحاب منزلة الإيمان عندهم مراقبة لله سبحانه وتعالى ولابد، ومراقبتهم لله عز وجل هي التي أوصلتهم إلى هذه المنزلة وإلى هذه الرتبة ولكنهم دون منزلة أصحاب الإحسان، فمن فاتته درجة المحسنين انتقل إلى دائرة المؤمنين. فإن عصى الله سبحانه وتعالى بالمعاصي التي تخرجه من دائرة الإيمان فاته ما في تلك الدائرة من رفقة المؤمنين وحسن دفاع الله تبارك وتعالى عنهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال: فإن الله يدفع عن الذين آمنوا، وفاته كل خير رتبه الله في كتابه على الإيمان، وهو نحو 100 خصلة، كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها. ولذلك هنا مسألة مهمة، وهي أن كل ما جعله الله سبحانه وتعالى من الخيرات والفضائل لأهل الإسلام، لأهل منزلة الإسلام، هو حاصل بلا شك لأصحاب منزلة الإيمان، وكل خير جعله الله سبحانه وتعالى لأصحاب منزلة الإيمان هو حاصل لأصحاب منزلة الإحسان، لا بالعكس، لكن قد يحصل لهم من شيء من الخيرات في تلك الرتب، قد يحصل لأصحاب أهل الإيمان شيء من الخير الذي يجعله الله سبحانه وتعالى لأصحاب أهل الإحسان، وقد يحصل لأهل مرتبة الإسلام ما يجعله الله شيء يسير مما يجعله الله سبحانه وتعالى لمنزلة أهل الإيمان. لكن لما ننظر إلى العكس، فكل ما جعله الله سبحانه وتعالى لأهل الإسلام من الخيرات هو حاصل كله لدرجة أهل الإيمان، وما جعله الله سبحانه وتعالى من الخيرات لدرجة أهل الإيمان هو حاصل لدرجة أهل الإيمان كله، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. وهنا أشار إلى هذه الخصائل التي جعلها الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان، وهي حاصلة لأهل الإحسان من باب الأولى. قال: فمنها الأجر العظيم، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، ومنها الدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ومنها استغفار حملة العرش لهم. وذكر رحمه الله تعالى هذه الصور التي جعلها الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان، وهي حاصلة لأهل الإحسان. ولا يفوتك هنا ما ذكرناه من أن هذه المنزلة لها كل ما يحصل في هذه المنزلة من الخيرات هو حاصل لأهل الإحسان، وبالتالي هذا يدفع العبد إلى الخوف والوجل من أن يبعد عن تلك الدائرة فينزل عن تلك الرتبة، أو أن يدفع عن تلك الرتبة فينزل إلى ما هي دونها. ثم قضية أخرى، وهي أن ذكر أهل الإيمان وفضائل أهل الإيمان الأصل فيه أن المراد بهم من هم في أعلى رتب الإيمان، والذين هم في أعلى رتب الإيمان بالمعنى العام للإيمان هم أهل الإحسان. ولذلك الحرص على هذه الرتبة ينبغي أن يكون من كل عبد مسلم، فإن له نصيبا من كل فضل من تلك الفضائل بحسب ما يكون في قلبه وفي عمله من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال: والمقصود أن الإيمان سبب جالب لكل خير، وكل خير في الدنيا والآخرة فسببه الإيمان، وكل شر في الدنيا والآخرة فسببه عدم الإيمان. فكيف يهون على العبد أن يرتكب شيئا يخرجه من دائرة الإيمان ويحول بينه وبينه، لكن لا يخرج من دائرة عموم المسلمين؟ فإن استمر على الذنوب وأصر عليها خيف عليه أن يرين على قلبه فيخرجه عن الإسلام بالكلية. ومن هنا اشتد خوف السلف، كما قال بعضهم: أنتم تخافون الذنوب وأنا أخاف الكفر. سلف هذه الأمة عليهم رضوان الله تعالى كانوا يخافون ويخشون على أنفسهم من أن يسلبهم الله سبحانه وتعالى إيمانهم به عز وجل. وهذا الوجل وهذا الخوف خوف حقيق بأن يجعله العبد المؤمن في قلبه. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وذلك يقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. وهذا من تمام إيمان إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد جعل أهل العلم من أعظم خصال أهل الإيمان عظم خوفهم من الله سبحانه وتعالى، ومما يخاف ويحذر منه من الله عز وجل الخوف والوجل من أن يسلب الله سبحانه وتعالى العبد إيمانه به سبحانه وتعالى. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا بعد أن قال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فليس أحد يأمن مكر الله سبحانه وتعالى إلا من كان من القوم الخاسرين. نعم، فضل الله يبارك فيه.
قال رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة، أو تعوقه أو توقفه وتقطعه عن السير، فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة، هذا إن لم ترده عن وجهته إلى ورائه. فالذنب يحجب الواصل ويقطع السائر وينكس الطالب، والقلب إنما يسير إلى الله بقوته، فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره، فإن زالت بالكلية انقطع عن الله انقطاعا يبعد تداركه، والله المستعان. فالذنب إما أن يميت القلب أو يمرضه مرضا مخوفا أو يضعف قوته، ولا بد حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. وكل اثنتين منهما قرينان، فالهم والحزن قرينان، فإن المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر مستقبل يتوقعه أحدث الهم، وإن كان من أمر ماض قد وقع أحدث الحزن. والعجز والكسل قرينان، فإن تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح إن كان لعدم قدرته فهو العجز، وإن كان لعدم إرادته فهو الكسل. والجبن والبخل قرينان، فإن عدم النفع منه إن كان ببدنه فهو الجبن، وإن كان بماله فهو البخل. وضلع الدين وقهر الرجال قرينان، فإن استعلى الغير عليه إن كان بحق فهو من ضلع الدين، وإن كان بباطل فهو قهر الرجال. والمقصود أن الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الثمانية، كما أنها من أقوى الأسباب الجالبة لجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ومن أقوى الأسباب الجالبة لزوال نعم الله وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه.
يقول رحمه الله تعالى أن من عقوبات الذنوب أنها تضعف سير القلب إلى الله تعالى وإلى الدار الآخرة. أو تعوقه أو توقفه أو تقطعه عن السير إلى الله سبحانه وتعالى. العبد في مسيره إلى الله سبحانه وتعالى إما مقبل وإما مقبل لكن بضعف، وإما مدبر على الله سبحانه وتعالى. والإقبال على الله سبحانه وتعالى يعظم بعظم تعظيم القلب لله عز وجل ومحبته له، والسير فيما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن تأمل أن ألد الأعداء عند العبد نفسه التي بين جنبيه، وأنه متى ما اتبع هواه فهو كمن يأسر نفسه ويقدمها لعدوه، وهو الجهد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للبلاء، وهو الدرك الذي يحصل للعبد من الشقاء، وهو من سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. وكما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في روضة المحبين: إن لكل عبد بداية ونهاية، فمن كانت بدايته اتباع الهوى كانت نهايته الذل والصغار والحرمان والبلاء المتبوع بحسب ما اتبع من هواه، بل يصير له ذلك في نهايته عذابا يعذب به في قلبه. كما قال القائل: مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا فصارت في المشيب عذابا. وهكذا هو حال أصحاب وأرباب المعاصي والذنوب في اتباعهم للهوى، فكلما كان العبد أطوع لنفسه وهواها ازداد عنده داعي الغي الذي يحجبه عن النظر إلى الطريق التي أمر الله سبحانه وتعالى باتباعها. وعز المؤمن طاعته لربه سبحانه وسيره إلى الله سبحانه، لكن من أعظم البلاء أن ينقطع سير القلب إلى الله عز وجل. فالقلب هو الحادي، بل هو الملك الذي يقود تلك الأعضاء إلى ما فيه نجاتها وصلاحها. وكلما ضعف حال ذلك الملك مع رعيته وهي تلك الأعضاء ضعف ملكه وضعفت سياسته لرعيته. ومثل هذا قلما ينجو له ملكه ويسلم له ملكه. فكيف إذا كان ذلك الملك أسيرا لغيره، أسيرا للشيطان، أسيرا للشبهة، أسيرا للشهوة؟ فلا شك ولا ريب أن مثل هذا ليس له سلطة على تلك الرعاية على تلك الرعية ولا سياسة لهم. وهذا هو حال الذنوب مع القلب، تضعفه وتضعف سيره إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الدار الآخرة. والقلب إنما يملك قوته بطاعة الله سبحانه وتعالى ومحبته والإقبال عليه. وكلما اشتد إقبال القلب على الله سبحانه اشتدت قوته واشتد سيره وسرع سيره إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك القلوب لها أحوال، فمنهم من ضعف سيره إلى الله سبحانه وتعالى حتى مات قلبه، ومنهم من مرض قلبه مرضا مخوفا كما قال المصنف. وذلك المرض المخوف يحجب العبد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ومثل بذلك لمن مرض مرضا طبيعيا من سائر الأمراض والأدواء التي تقع على البدن، فالمرض يضعف العبد عن سعيه في مراداته من حاجات الدنيا. فكذلك القلب إذا مرض يضعف في سعيه عن مرادات الدار الآخرة. قال: حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، وكل اثنين منها قرينان. فالهم والحزن قرينان، فإن المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر مستقبل يتوقعه أحدث الهم، وإن كان من أمر ماض قد وقع أحدث الحزن. فالهم لأمر يستقبل، والحزن لأمر ماض قد مضى. قال: والعجز والكسل قرينان، فإن تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح إن كان لعدم قدرته فهو العجز، وإن كان لعدم إرادته فهو الكسل. وقد مر معنا كلامه رحمه الله تعالى أن العبد يحتاج إلى إرادة ويحتاج إلى قوة على العمل، فهذه القدرة لابد أن تصحبها إرادة حتى يستطيع العبد أن يعمل لله سبحانه وتعالى. ولا تقوم الإرادة بلا قوة، وكذلك لا تقوم القوة بلا إرادة. ما الفائدة أن يكون الإنسان قويا لكن ليست له إرادة على العمل؟ وما الفائدة أن يكون الإنسان عنده إرادة لكن ليست له قوة على العمل؟ قال: والجبن والبخل قرينان، فإن عدم النفع منه إن كان ببدنه فهو الجبن، وإن كان بماله فهو البخل. فعدم النفع إما أن يكون بالبدن وإما أن يكون بالمال. وهذه هي الأنواع النفع التي يحتاج إليها من الغير، نفع بدن أو نفع مال. فمن لم ينتفع منه ببدنه فهذا هو الجبن، ومن لم ينتفع منه بماله فهذا هو البخل. قال: وضلع الدين وقهر الرجال قرينان، فإن استعلاء الغير عليه إن كان بحق فهو من ضلع الدين، وإن كان بباطن فهو قهر الرجال. كذلك أشار رحمه الله تعالى هنا إلى ما يتعلق ب الشدة التي يقع فيها الإنسان بسبب الدين، فإن كانت تلك الشدة التي يقع فيها ويحصل فيها استعلاء غيره عليه بحق فهو ضلع الدين، وإن كان بباطن فهو قهر الرجال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من هذا وهذا صلوات الله وسلامه عليه. قال: والمقصود أن الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الثمانية، كما أنها من أقوى الأسباب الجالبة لجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ومن أقوى الأسباب الجالبة لزوال نعم الله وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من ذلك كله صلوات الله وسلامه عليه، فكان يتعوذ صلوات الله وسلامه عليه من زوال النعم وتحول العافية وفجاءة النقمة ومن جميع السخط صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كله يحصل للعبد بعقوبات الذنوب والمعاصي، نسأل الله السلامة والعافية منها. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع بلاء إلا بتوبة. وقد قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأخبر تعالى أنه لا يغير نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه، فيغير طاعة الله بمعصيته، وشكره بكفره، وأسباب رضاه بأسباب سخطه. فإذا غير غير عليه جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. فإن غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية والذل بالعز. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. وفي بعض الآثار الإلهية عن الرب تبارك وتعالى أنه قال: وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عبيدي على ما أحب ثم ينتقل عنه إلى ما أكره إلا انتقلت له مما يحب إلى ما يكره، ولا يكون عبد من عبيدي على ما أكره ثم ينتقل عنه إلى ما أحب إلا انتقلت له مما يكره إلى ما يحب. وقد أحسن القائل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. وإياك والظلم مهما استطعت، فظلم العباد شديد الوخم. وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم، فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم. وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد قصم، فكم تركوا من جنان ومن قصور وأخرى عليهم أطم، صلوا بالجحيم وفات النعيم، وكان الذي نالهم كالحلم.
تقل رحمه الله تعالى إلى أسباب زوال النعم وحلول النقم، وهو ما يكون بالمعاصي والذنوب ومن عقوباتها. من نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد المؤمن أن يجعل له ثلاث نعم، وهي نعمة الشكر على ما أولاه الله سبحانه وتعالى له، ونعمة الصبر على ما ابتلاه الله سبحانه وتعالى به، ونعمة التوبة على ما قد يحصل له منه من الذنوب والمعاصي. هذه النعم الثلاث هي من أعظم ما يجعله الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، لأنها عنوان سعادة العبد وعنوان فلاحه في الدنيا وفي الآخرة. والنعم إنما تقيد بشكر الله سبحانه وتعالى، وشكره سبحانه وتعالى يكون بالعمل، بعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. قال الله سبحانه: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والمطلوب والمقصود أن يحصل منه ذلك اعترافا بها في باطنه، وتحدثا بها في ظاهره، وتصريفا لها في مرضات الله سبحانه وتعالى. فهذا هو شكر تلك النعم لله سبحانه وتعالى. والمعاصي والذنوب هي بخلاف الاعتراف بها في الباطن، وبخلاف التحدث بها في الظاهر، وبخلاف تصريفها في مرضات الله سبحانه وتعالى. وقد سبق أنه ما من معصية يعصي بها العبد ربه سبحانه وتعالى إلا وهي تكون بنعمة من نعم الله سبحانه وتعالى عليه. والعاقل يستبصر في ذلك ويتبصر في أحوال أهل المعاصي والذنوب، كيف حول الله سبحانه وتعالى عليهم الحال من رغد العيش والخيرات التي جعلها الله سبحانه وتعالى لأهل من سلب، لذلك لأولئك الذين سلبهم الله سبحانه وتعالى إياها. فانظر في حال أهل ثمود، وانظر في حال عاد، وانظر في حال مدين، وانظر في أحوال الأمم، كيف سلب الله سبحانه وتعالى عنهم ما كانوا فيه من النعم، وأبدلهم الله سبحانه وتعالى بما كان عندهم من النعم، أبدلهم الله سبحانه وتعالى غيرها مما لم يشكروه، إما بعقوبات استأصلتهم أو بعقوبات أذهبت تلك النعم وأحلت غيرها من نقم الله سبحانه وتعالى وعقوباته عز وجل لهم. فالنعمة من عادتها أنها زوالة ما لم تقيد بشكر الله سبحانه وتعالى بالعمل. وكما قال رحمه الله: فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع بلاء إلا بتوبة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فكل مصيبة حلت بالعبد من ذهاب نعمة وحلول نقمة إنما هي بذنوبه التي اكتسبتها يداه. قال الله سبحانه: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذا زوال النعمة عن العبد بأثر تلك الذنوب وتلك المعاصي، نسأل الله السلامة والعافية منها. وهنا قضية عارضة أشير إليها: بعض الناس يذنب ويقع في بعض الذنوب والمعاصي ويرى أن الله سبحانه وتعالى قد أحدث له نعما بعد تلك الذنوب وتلك المعاصي، وفي ظنه أن ذلك من منزلته ومن كرامته عند ربه سبحانه وتعالى. وهذا من مكر الله سبحانه وتعالى بالعبد، وقد مر معنا الكلام على ذلك والإشارة إليه. والمؤمن فطن ولا يغتر بما قد يحصل منه من الطاعات لتأمله ولتفكره في حاله. الذنوب خطافة للإيمان، خطافة للعمل، مزيلة له، مزيلة لنعمة العمل، مزيلة لنعمة الإيمان. والحديث الذي مر معنا في الذنب أنه كلما أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، وهذا كله له أثر على إيمان العبد، وله أثر على عمل العبد. وفي الحديث إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له عقوبته في الدنيا، وإذا أراد بعبد شرا أمسك عنه عقوبته في الدنيا. وهذا حال كثير ممن اغتر ولم يتصور قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله تعالى: وفي بعض الآثار الإلهية عن الرب تبارك وتعالى أنه قال: وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عبيدي على ما أحب ثم ينتقل عنه إلى ما أكره إلا انتقلت له مما يحب إلى ما يكره، ولا يكون عبد من عبيدي على ما أكره ثم ينتقل عنه إلى ما أحب إلا انتقلت له مما يكره إلى ما يحب. أحسن، يحسن الله إليك سبحانه وهو القائل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا أحسنت مرة أحسن الله سبحانه وتعالى إليك أضعافها أضعافها أضعافا مضاعفة. والله سبحانه وتعالى يده سحاء لا تغيضها النفقة الليل والنهار سبحانه. وكلما زاد العبد في إحسانه زاد الله سبحانه وتعالى في إحسانه إلى العبد، وهو الذي سبحانه وتعالى يحسن إلى العبد مع تقصيره ومع تفريطه. لكن حسبنا من ربنا سبحانه أنه عفو كريم يعفو عن الذنب ويعفو عن المسيء سبحانه. نسأل الله أن يتولانا وإياكم برحمته ومنته، وأن يجعلنا من أهل الإحسان والخوف والوجل منه، وأن يتولانا وإياكم برحمته ومنته، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. نقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.